início à audiência de Fadel Abdul Ghani, representante da Syrian Network for Human Rights. Connosco também Mohamed Fati. Teremos tradução simultânea para facilitar esta audiência. Eu recordo que a nossa grelha de tempos estabelece que terão 10 minutos iniciais para a apresentação. Segue-se depois a intervenção de cada um dos grupos parlamentares até 4 minutos e depois teremos novamente um segundo momento para responderem às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Damos por isso início. Tenho a palavra Fadel Abdul Ghani. Please.
Yes, I'll...
You will speak in English or Arabic?
I'll speak... I can speak English, but our interpreter, she understands Arabic well in order to
Yes, you can speak
Portugal,
in Arabic, so you have translation here with the phones, okay?
There is simultaneous...
In channel one.
Translator. Channel one. It's...
Okay. Yeah. In Arabic. Please feel free.
So, sorry for that, but due to the logistic issues. I'll switch to Arabic now. سيدات والسادة شكرا جزيلا لوقتكم و
just a moment please. A little problem here. Technical problem here with the sound.
They know. They know what to do.
No, no. When you go to the link, it goes to the parliament. But then you need to click on the right side.
If all speak English, I can...
Se toda a gente entende em inglês, pode ser em inglês, porque normalmente o Sr. Fadel faz em inglês, mas como me disseram que tem de ser em português...
E nós fizemos o teste para a tradução simultânea e estava tudo a funcionar.
Está bem. Sim. O tradutor está. Mas, sim, não, este tem um problema técnico. Está lá à espera, este tem um problema técnico. Sim, por isso mesmo. Sim. Já sei. Já sei. All of them, they understand English, but it has to be in Portuguese because of the rules.
Yeah, sure, I know.
And it seems like that's okay, it's okay. No.
Agora.
Não.
Agora estou a ouvir.
Perfeito, e nós também.
Ok. Agora uma pergunta. Quando os senhores deputados começam a falar em português para eu traduzir em árabe.
Sim, sempre o mesmo canal, sim. Não, sempre no mesmo canal, sim. Ah, obrigado. Bem, vamos então retomar esta audiência. Peço desculpa por este problema técnico.
Sayyidat Wulsada, shukran jazilan la waqtkum wa la اعطاء لي هي الفرصه و هذا شرف ان اكون بيناتكم و يعني أنا بدي أتحدث عن حالة حقوق الإنسان بسوريا. أنا مدافع عن حقوق الإنسان ومن 12 سنة بشتغل بحقوق الإنسان بتوثيق اللي عم يحصل بسوريا من بعد الانتفاضة الشعبية اللي طالبت بالحرية وبالكرامة وبالانتقال السياسي نحو الديمقراطية. وأسسنا الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهي من أكبر المنظمات الحقوقية بسوريا، ونحن بنشتغل على توثيق كم كبير من الانتهاكات اللي عم تحصل، والشبكة هي مرجع لعدد من الهيئات الأممية. عنا اتفاقية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع اليونيسيف، ومنتعاون مع لجنة التحقيق الدولية و لدينا اتفاقية تعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة العفو الدولية وغيرها. والشبكة لديها مئات آلاف البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا. هذا الرسم البياني اللي موجود وهي الإحصائيات هي مش إحصائيات تقديرية، بل هي قاعدة بيانات تحت تتضمن الاسم والعمر وكيف قتل ومين الجهة اللي قامت بقتله وما إلى ذلك من تفاصيل ونوع السلاح وغيرها، وأيضا توزيعهم بحسب الأطراف من أجل مسؤولية كل طرف. لدينا فريق بيشتغل بشكل يومي بسوريا، ولهيك نحن بنجمع بيانات وبعدين بنوثقها وبنقوم بأرشفتها. ونحن ما بنصدر يعني إحصائيات تقريبية، وإنما بنعتمد على البيانات اللي وثقناها. بين إيديكم رسومات بيانية، يعني هذا حصيلة الضحايا اللي خلفون النزاع بسوريا، ومنشوف نسب المسؤولية على كل الأطراف. نحن بنسجل انتهاكات جميع الأطراف. منلاقي النظام السوري بيتحمل مسؤولية تقريبا 88% من عمليات القتل. النظام هو اللي بيتضمن الجيش والأجهزة الأمنية، بعدين بتجي روسيا بنسبة 3%، وتنظيم داعش بنسبة 2.2%. روسيا قتلت حوالي 7000 مدني، تنظيم داعش بعده ب5000، وبعدين فصائل المعارضة كلها قتلت 4200 تقريبا، وبعدها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قتلت حوالي 3000، وبعدين القوات الكردية حوالي 1400 البي واي دي، وهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة التابعة للقاعدة 514. هدول هن الأطراف النزاع بسوريا والمتورطين بالانتهاكات، وهذا كم طفل قتل، وهي كم امرأة. يعني قاعدة البيانات عنا بتمكننا معرفة الإحصائيات ومعرفة كل مدينة وكل حي وما إلى ذلك. هون عنا أيضا اللي ضحايا اللي قتلوا بسبب التعذيب. النظام اعتقل عشرات الآلاف، وأيضا بقية الأطراف اعتقلت بشكل أقل، وهؤلاء تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية، وبالشكل الأساسي هو سوء الرعاية الصحية والاكتظاظ، فهذا أدى إلى كم هائل من حالات الوفيات. يعني النظام قتل 14,000 تقريبا و500 سوري بسبب التعذيب. وأيضا بقية الأطراف لا أريد أن أذكر الأرقام لأن بين إيديكم. ولكن هي انتهاكات أساسية لأنه بدي ابني بمداخلتي عليها. وهذا حصيلة الأشخاص اللي ما زالوا قيد الاعتقال. الآن ما زال قيد الاعتقال حوالي 155,000 مواطن سوري. أغلبهم أيضا عند النظام السوري حوالي 135,000، يعني نسبة تقريبا 67%. والأغلب من المعتقلين بسوريا بيتحولوا مختفين قسريا. هدول المختفين قسريا من ضمن المعتقلين يعني عندنا حوالي 111,000 أو 112,000 مختفي قسريا، 96,000 منهم عند النظام السوري. هاي بعدين في رسومات بيانية، نحن بكل سنة بنصدر التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بسوريا. عندنا تقارير شهرية وعندنا أيضا تقرير سنوي. هذا التقرير السنوي تبع السنة الماضية، ومنقارن بين السنة الماضية والسنة اللي قبلها. فبال 2022 قتل 1057 مواطن سوري، وأيضا توزعهم بحسب الأطراف. 2021 قتل 1271. هلأ يعني راح أتوقف هون بالنسبة للعرض وأبدأ المداخلة. اللي حابب أقوله السادة والسيدات المحترمين إنه سوريا ما زالت تتعرض لحد الآن لكم هائل من الانتهاكات، واللي بعضها بشكل جرائم ضد إنسانية اللي هي منهجية وأيضا واسعة النطاق. بيرتكبها بشكل أساسي النظام السوري على نحو مدروس، وأيضا بقية الأطراف واللي بتشكل أيضا جرائم حرب بقسم منها. الأوضاع بمعنى أنه صحيح كم الانتهاكات أقل من 2011 و2012 و2013، لكن سوريا ما زالت هي الأسوأ في العالم بالتعذيب، بالمختفين قسريا، بالتشريد القسري، 14 مليون، 7 داخل سوريا و7 خارج سوريا. وبالتالي الأوضاع بسوريا وإن النزاع طول صار 11 سنة أو 12 سنة، ففي هناك تصور أنه الانتهاكات قلت أو توقفت. هي أبدا هذا الأمر ما حصل، يعني بالعكس الانتهاكات هي ما زالت مستمرة حتى الآن. صحيح الأعداد أقل، ولكن نحن يعني مدافعين عن حقوق إنسان بنقول إنه هذا العدد الأقل هو عم ينضاف لأعداد سابقة، فهي مؤشر تراكمي، وبالتالي بنقيس بهذا الشكل. هي ما توقفت ولا عم تنزل، لا هي عم تزيد، يعني 2011 2012. فهذا المؤشر التراكمي هو المهم. وصحيح الأعداد أقل، ولكن سوريا ما زالت الأعلى في العالم. يعني القتل خارج القانون، عم نحكي بمعدل شهري عن تقريبا 100 مواطن عم يقتل. هذا مش موجود بدول العالم يعني. وأيضا اللي يقتل تحت التعذيب أو اللي عم يعتقل، عندنا كل شهر حوالي بين 150 ل200 تقريبا حالة اعتقال بسوريا حتى الآن وملاحقات. فأيضا هاي الأعداد الأعلى في العالم. يعني لهيك أنا بدي أبني على كل ما سبق وأقول إنه هدف يعني الزيارة لهون، وأنا يعني تشرفت لأول مرة زور البرتغال والبلد الجميل واللي طبيعته بتشبه سوريا، إنه بدنا نطالب البرتغال إنه ترجع تحط سوريا ضمن الأجندة تبعها. يعني سوريا غائبة تماما عن أجندة الحكومة البرتغالية، ما بعرف ليش. وهذا مؤسف ومحزن بالنسبة إلي، كمدافع عن حقوق الإنسان، والبرتغال هي دولة يعني بتعني إلنا، لهيك أنا جاي لهون، لأنه هي من البلدان الأبرز ديمقراطية في العالم، فمهم البرتغال تكون جنبنا بالنضال نحو الديمقراطية والتخلص من حكم العائلة الدكتاتوري اللي استمر 50 سنة، ودعم مسيرة الانتقال السياسي. صوت الـ هلأ أنا بعرف أنه ربما النزاع بأوكرانيا عم يحتل قسم كبير من الأجندة، لكن بشوف أنا أنه في بعض الرسائل البسيطة اللي هي غير يعني غير مكلفة كثيراً، وما بتأخذ كتير من الجهد والوقت، ولكن هي مهمة بالنسبة للشعب السوري أنه يسمعها، على الأقل إدانة الانتهاكات الواسعة اللي عم تحصل. ورح أعطيكم مثالين فقط اكتفي فيهم شان وقتكم الكريم. المثال الأول، قبل بضعة أيام أصدرت الـ RBCW منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيق عن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية بدوما، وأدانة النظام السوري وأيضا أدانة روسيا. وهذا التحقيق اشتغل عليه على مدى 2 سنين، ونحن ساهمنا بالتحقيق لأنه عندنا اتفاقية تعاون مع فريق الـ IIT Team، الـ Identification Investigation Team، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية. أنا كنت كمواطن سوري، وأعتقد هذا شعور الضحايا اللي قتلوا بدوما وأهلهم كمان، واللي ناجين الضحايا اللي نجوا كانوا بيحبوا يسمعوا تعليق من الحكومة البرتغالية، حتى ولو مجرد تغريدة، يعني أنه على القليل نحن نكترس للمعاناة اللي صارت، وهذا التحقيق مهم. العديد من دول العالم أصدرت بيانات من وزارات الخارجية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، تركيا، قطر، سويسرا، يعني كثير من دول. أنا ما بعرف ليش البرتغال ما عم تحكي عن سوريا، وهذا أمر يعني حقيقة بتمنى أنه يتغير. البيانات هي بتعطي موقف وبتشكل مؤشر للسوريين أنه نحن ما زلنا نؤمن بالانتقال الديمقراطي وبتحقيق الديمقراطية، وندين ما يقوم به النظام من استخدام سلاح دمار شامل ضد شعبه، وهو فقد الشرعية لأنه هو نظام يقتل الشعب، والشعب أعلى من النظام وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا مثال اللي كنت بتمنى أنه شوف موقف ولو مجرد بيان ومن الحكومة البرتغالية. الموقف الآخر، بس رح أحكي عن هدول الانتهاكين الفظيعين. يعني قبل فترة حصلنا من مصادر من داخل النظام السوري على مئات البيانات الوفاء اللي بتأكد أنه النظام عم يقتل المختفين قسرياً عنده، وعم يسجلهم ضمن دوائر السجل المدني. بدقيقتين رح خلص. وأثبتنا هذا الشيء، ومثل ما ذكرت النظام عنده 96,000 مختفي قسريا، فهو عم يقتل بالمختفين قسريا وعم يسجلهم بدوائر السجل المدني وما عم يبلغ أهلهم. يعني هدول مقتولين من سنوات بعضهم من 5 سنين 7 سنين 8 سنين ماتوا وأهلهم ما لهم خبر. نحن لو ما اكتشفنا هذا الأمر بالصدفة وتمكننا من الحصول على بيانات وفاة ما كنا عرفنا أصلا ولا كانوا هدول الأهل عرفوا. نحن خايفين أنه يترك اللي حصلنا عليه هو تقريبا 600 بيان وفاة من أصل 96,000 بس ممكن النظام يكون قاتل أكثر ما بنعرف. نحن أصدرنا تقرير أيضا أخذ صدى كبير لأنه غطته رويترز إكسكلوسيفلي بشكل حصري وتم تغطيته من 130 وسيلة إعلام وأيضا أخذ ردة فعل من العديد من دول العالم. وكنت أيضا بتمنى أنه هذا الأمر وتحديدا قضية المختفين قسريا بسوريا أنها تحظى اهتمام أكبر من قبل الحكومة البرتغالية. أنا رح خلص بتمنى أنه نبني على هاي الجلسة بتمنى أنه البرتغال ترجع تهتم أكثر بالقضية السورية فيها الحكومة والبرلمان البرتغالي يقوموا بأمور عديدة المشاركة مع فعاليات دولية عن سوريا بمجلس حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة تكون موجودة بشكل أكبر وصوتها مسموع عند الشعب السوري. وشكرا جزيلا لوقتكم.
Muito obrigado. Vamos só dar um... Tem agora a palavra... É do canal. Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Anastácio. Tem até 4 minutos. Peço-lhe que possa falar mais pausadamente para que a tradução seja mais facilitada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Fadel Abdul Ghani, espero também ter dito o nome corretamente, representante da Syrian Network for Human Rights. É um prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui e ter a oportunidade também para lhe agradecer a sua exposição e o seu trabalho que nos trouxe de análise da situação do ponto de vista dos direitos humanos e dos crimes de guerra ocorridos na Síria. Dizer que o Partido Socialista olha para esta temática com grande apreensão, na medida que, tal como o Sr. Fadel, o Partido Socialista acolhe a defesa dos direitos humanos e acredita na defesa dos direitos humanos no país ou no mundo, e por isso todas as temáticas que nos traduzam violações destes mesmos direitos humanos são encaradas por nós com maior apreensão e preocupação. Estando perante um representante da Syria Network for Human Rights, Sr. Fadel, tem a particularidade de nos permitir recordar o nosso falecido, no ano passado, o Sr. Presidente Jorge Sampaio, que foi um cidadão global e um homem multilateralista, crente num diálogo entre civilizações, que foi também um grande promotor dos direitos humanos e fê-lo através do seu empenho constante na diplomacia internacional, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, muito em particular na Aliança Global para as Civilizações, que foi o seu primeiro representante entre 2007 e 2013, e que inclusivamente conseguiu mobilizar uma plataforma de apoio a estudantes sírios, que conseguiu trazer e receber no país cerca de 750 estudantes que aqui conseguiram estudar e realizar a sua formação superior. E naturalmente que isto foi importante para Portugal, para que consolidar o seu estatuto de país que acolhe e que acolhe as vítimas da guerra, seja da Síria, seja de outros países no mundo, e também fazer cumprir uma tradição do país dos valores de humanidade, de paz e abertura ao outro. Portugal tem reafirmado o compromisso de avançar, continuar a avançar com esta plataforma global para os estudantes sírios, E naturalmente também de continuar a apoiar e nas organizações internacionais onde está presente, ser muito atento às violações de direitos humanos. Naturalmente que Portugal também é um país que tem uma tradição de receber bem, de acolher diferentes refugiados, seja quando tivemos a situação também do Afeganistão, quando também tivemos a situação da Síria, agora pelo que relatei, desta abertura aos estudantes, e a diferentes estudantes para virem cá para cá para o ensino superior. Também agora com este conflito mais recente da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, é algo que distingue o país, que é de facto este um olhar muito atento do ponto de vista humanitário e a abertura para receber e acolher o nosso país e enriquecer o nosso povo com a abertura que representa a diversidade. Naturalmente que ficamos com estas, com a sua apresentação e com os factos que nos trouxe, que faremos chegar também ao Governo, e no fundo apenas sempre queria aqui manifestar a minha grande preocupação com a situação que nos relatou e o compromisso em fazer chegar estas informações para que possam ser acionados os respectivos mecanismos no quadro do direito internacional em que Portugal se insere para abordar estas temáticas que aqui nos trouxe. Novamente, agradecer-lhe a apresentação e ter estado aqui connosco em nome do Partido Socialista, agradecer-lhe muito a apresentação que nos fez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo, naturalmente, por agradecer e cumprimentar o Sr. Fadel Ghani e o Sr. Mohamed Santli, enquanto representantes da Rede Síria para os Direitos Humanos, e agradecer-lhes também a exposição humana e rigorosa das atrocidades e de violações dos direitos humanos que têm vindo a acontecer na Síria nos últimos anos de conflito. Enquanto representante do PSD, aliás, partido que faz parte do PPE europeu e partido da oposição também em Portugal, e portanto é importante dizer isto, nós sempre estivemos solidários com a situação da Síria e também com todas as atrocidades e violações dos direitos humanos que têm ocorrido. Mesmo no âmbito da Assembleia da República, aprovámos uma série de votos de condenação quanto às violações de direitos humanos. Não tenho tempo para aqui referi-los todos, mas que vão desde a utilização das armas químicas, às mortes, às violações. São variadíssimos votos que foram aprovados por esta Assembleia, alguns dos quais da iniciativa do PSD também, e em conjunto também com o PS, um deles que me recordo aqui. Sendo que no âmbito daquela que é a posição portuguesa, que sempre foi clara na defesa dos direitos humanos, o PSD sempre esteve próximo desta estratégia e com esta estratégia. E também esteve sempre com a estratégia da União Europeia, porque nós somos um país da União Europeia e acabamos por funcionar neste bloco para a defesa dos direitos humanos também. Sempre estivemos na estratégia da União Europeia para a Síria, que aliás continua, e continuamos com um quadro sancionatório ao regime sírio, precisamente por esta violação dos direitos humanos, que está em vigor e foi ainda renovada agora em dezembro, e estará em vigor até julho de 2023, como naturalmente sabem, que continuam, vão desde os embargos ao petróleo, às restrições a diversos investimentos, ao congelamento dos ativos do Banco Nacional Sírio também, e as restrições à exportação de equipamentos e tecnologias, bem como a determinadas pessoas que estão consideradas não gratas, digamos assim, impedidas no espaço europeu. Mas também, por outro lado, para além destas medidas restritivas, tem havido em sede da União Europeia uma posição proativa para melhor acolhimento, que vai desde a revisão que tem estado a ser feita da Lei das Migrações, de forma a que haja melhores condições de acolhimento para os refugiados. Isto não é uma questão de sumenos, atendendo à situação de violação dos direitos humanos que ocorre naquela região, não só na Ucrânia, portanto isto tem a ver com uma visão mais global e especificamente para a Síria, naquela que também é a nossa estratégia, até para o combate ao Daesh e a todos os movimentos fundamentalistas que se instalaram no território sírio. Bem como também, por outro lado, temos uma política para apoiar a resiliência do povo sírio, que nós acompanhamos, e a transição democrática deste país, bem como também para fazer face a estas ameaças internacionais. E não menos relevante, não podemos deixar de acrescentar que no seio da União Europeia, naturalmente, os fundos para apoio à Síria, que somos claramente os maiores doadores internacionais, doadores enquanto União Europeia, para o apoio humanitário à Síria. Não obstante, e o PSD continuará sempre ao lado desta luta e daquilo que é sempre a defesa dos direitos humanos, quer na Síria, quer em qualquer país, porque essa é a nossa matriz personalista e humanista e que não poderemos nunca deixar de ter perante qualquer conflito e estas gravíssimas violações que se vão verificando. Mas também, por outro lado, não posso deixar de lamentar aquele que foi um dos lamentos que aqui colocaram, que foi a inércia do Estado português de per si a fazer essa sinalização. De facto, nós somos um partido de oposição, mas lamentámos profundamente que não tenha havido incoerência até com aquelas são as políticas que o governo português e o Estado português como um todo defende internacionalmente, que tenha havido aqui uma inércia nessa tomada de posição. Mas também quero acreditar, e o PSD acredita, que isso não é sinónimo de desinteresse do país como um todo para a questão síria. Porque o Estado português, e nisso, independentemente da luta político-partidária, também é importante que se diga, há uma posição de fundo e de força de todas as forças políticas para esta luta maior e para esta causa maior, que é de facto acabar com a situação de conflito que se vive na Síria, de massacres, de violações, de uso de meios de guerra química, de forças terroristas contra o regime. E a luta tem que ser sempre até à democracia, portanto nós estaremos sempre solidários na luta quando ela tem a ver com a defesa dos direitos humanos e implantação de regimes democráticos. E muito obrigada pelas vossas explicações.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentá-lo a si, naturalmente também os meus colegas deputados e agradecer pelas intervenções anteriores. Cumprimento também o Sr. Responsável da organização destes dados da Síria e honestamente queria começar por lhe pedir desculpa e dizer que tem toda a razão e que é com profunda vergonha que estamos diante de si e reconhecemos que efetivamente Portugal não tem feito o suficiente. E não tem feito porque aquilo que nos veio aqui falar foi sobre transição pacífica para a democracia e as várias respostas que ouviu aqui foi apenas de acolhimento, que não é de sumenos e que sim, de facto, é preciso acolher e acolher bem. Como partido da oposição, de facto, temos uma posição crítica face ao acolhimento que Portugal faz. É um acolhimento de portas abertas, escancaradas, sem respeito até pelas próprias pessoas que vêm e sem garantir que as pessoas que vêm têm as condições necessárias para viver de forma condigna, mas de facto sobre transição democrática pacífica na Síria pouco foi dito aqui e isto de facto só merece um pedido de desculpa e o compromisso de que efetivamente é preciso trazer a paz na Síria outra vez para a agenda política, não só em Portugal, mas também no mundo. Dizer que as suas palavras fizeram-me recordar um relatório das Nações Unidas de 2016 sobre o conflito da Síria, que tinha como nome uma expressão portuguesa que é longe da vista, longe do coração. E é verdade, efetivamente, parece que nem todas as vidas contam tanto como se diz e parece que aquilo que está longe não nos afeta assim tanto. E fez muito sentido ter falado sobre o período longo de conflito que, de certa forma, traz uma banalização. E, de facto, nós temos que combater, como decisores políticos, como defensores dos direitos humanos, esta banalização dos conflitos, esta apatia, também agora no âmbito do conflito da Ucrânia, as imagens violentas entram-nos diariamente, o que faz com que a população fique mais apática e insensível e temos que efetivamente empenhar-nos para combater esta apatia que está a ser gerada e, portanto, também sublinhar o compromisso que eu sei que é sincero, apesar de sermos de partidos diferentes e da oposição, este compromisso sincero de trazer de novo esta agenda. E, portanto, dizer que enquanto... Enquanto Chega, que é o nome do nosso partido político, mais do que nos comprometermos com receber, comprometermos também com batalhar pela democracia e pela justiça para o povo na Síria, porque também não nos podemos esquecer daqueles que continuam lá, que não têm a oportunidade de sair e de que querem uma transição pacífica, que não querem estar nas mãos de um regime opressor. Permita-me ainda fazer uma questão, porque aprecio quem luta por direitos humanos, também gosto muito de referir um direito fundamental, que é o direito à liberdade de pensamento, de consciência, à liberdade religiosa, e que no contexto de conflitos acaba por ser um dos primeiros pilares atacados. E nós sabemos, através de relatórios internacionais, de que a Síria ocupa o 11º lugar no ranking de um dos países onde a liberdade religiosa é mais atacada e onde quem professa uma fé, nomeadamente a fé cristã, que é minoritária, sofre maior nível de perseguição. E neste sentido gostava de saber se nos vossos dados, nos dados que recolhem, têm dados concretos sobre os ataques que vão sendo perpetrados, porque efetivamente acreditamos que a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, é um pilar fundamental para uma democracia e, portanto, também temos que fazer todos os possíveis por consagrar a possibilidade das pessoas professarem uma fé e não serem alvos de exclusão, de morte ou de atentado, simplesmente por acreditarem num Deus que não é o Deus da maioria. Posto isto, agradeço imenso a oportunidade de podermos estar aqui convosco e, uma vez mais, reforço o pedido de desculpa por, de facto, termos esquecido o povo sírio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Tem novamente a palavra para responder às senhoras e aos senhores deputados, o representante da Syria Network for Human Rights, Fadel Abdul Ghani.
السادة والسيدات النواب شكرا جزيلا يعني أنا أول شيء سعيد بكل المداخلات وبالتأكيد على التزامكم كدولة وكشعب بضرورة الانتقال وتغيير الديكتاتورية نحو الديمقراطية و تتحول سوريا لبلد يعني في برلمان حقيقي ليس برلمان يتم تعيينه من الأجهزة الأمنية في انتخابات حقيقية في تداول للسلطة وتتوقف الأجهزة الأمنية المتوحشة سعيد بما سمعته ورح عندي بعض التعليقات أيضا هلأ بالنسبة لبداية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنا بتشكر كثير موقف الحزب وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا وهذا يعني نحن بنأمل أكثر أنه نشوف بيانات صادرة من الحزب عم تعبر عن إدانة لممارسات السلطة بسوريا خاصة بأحداث بارزة هذا ربما يدفع الحكومة البرتغالية أيضا لاتخاذ موقف وهذا الأمر أنا بتمنى أنه يعني حتى بقية الأحزاب أن تشارك فيه هلأ يعني أنا الكونتاكت متاح وبتمنى أي معلومات أو إحصائيات بدكم إياها عن حالة حقوق الإنسان بسوريا نحن مستعدين للتزويد فيها استقبال الطلبة السوريين كما أشرت سيدي الكريم هو أمر مهم وأيضا أساسي لاستكمال دراستهم قسم كبير منهم هو خرج من سوريا وما كمل الجامعة ف شكرا على احتضانهم بالنسبة للأحداث الأخيرة بأوكرانيا وأيضا استقبال اللاجئين الأوكرانيين وأنا بعرف أنه طبعا أوكرانيا هي أهم للأوروبيين ولكن وأيضا مهمة للسوريين وبالمناسبة أوكرانيا كان موقفها دائما ضد النظام السوري وضد روسيا. أوكرانيا من بعد 2014 أوكرانيا الديمقراطية أنا عم أقول وقفت بشكل يعني لا يمكن التشكيك فيه بشكل صارم مع حقوق الشعب السوري، وكان موقفها شديد الوضوح حتى أكثر من حكومات أوروبية. ودائما دائما أوكرانيا، ولهيك نحن وقفنا مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. أوكرانيا حقيقة موقفها كان متقدم جدا حتى عن دول أوروبية، صوتت دائما لصالح حقوق الشعب بمجلس حقوق الإنسان. ويعني أنا عملت كذا محاضرة عن الغزو الروسي الأوكراني، وكانت بمشاركة السفير الأوكراني بقطر وأيضا بمشاركة إحدى المناضلات الأوكرانيات واللي أخذت جائزة نوبل. الآن بعتقد أنا أنه هناك ارتباط بين النزاعين، النزاع بأوكرانيا والنزاع السوري، وبعتقد أنه يعني تساهل الحكومات الأوروبية مع الغزو الروسي لسوريا بأيلول 2015 عندما دخلت القوات الروسية وقصفت مشافي وتواجدت بسوريا واحتلت مناطق كبيرة، وهذا شجع الرئيس الروسي أنه هو يجتاح أوكرانيا. يعني أنا لدي اعتقاد وكتبت مقال عن هذا الموضوع بشكل مفصل، وبعتقد أنه القضيتين متلازمتين، وأيضا إضعاف روسيا بسوريا هو أمر مهم، وإضعاف روسيا بأوكرانيا نفس الأهمية. لكن الحكومات الغربية يا زملاء وزميلات هم ما فرضوا أي عقوبة على روسيا نتيجة تدخلها بسوريا، ولا أي عقوبة، ولا كان في أي ردة فعل. فروسيا أخذت سوريا بكل سهولة، ما في أي سانكشنز، صفر. الآن بدي انتقل للسيدة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنا بأكد أنه على المداخلة، لأنه أنا بعتقد أنه الحكومة البرتغالية يعني ما عم نشوف من قبلها أي ردة فعل حقيقي، ليس ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. ضمن إطار الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه هذا أمر آخر، وهذا موقف أوروبي موحد وضمن البرلمان الأوروبي. أنا بدي موقف من الحكومة لوحدها، من كل حكومة. أنا يعني بزور كثير من وزارات الخارجية، وبتمنى أنه حتى أعقد لقاء مع وزارة الخارجية هون. يعني أنا غدا مسافر لواشنطن، ولدي اجتماع مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع، وبزور وزارة الخارجية البريطانية والألمانية، وأنا يعني أتنقل حتى أنقل حالة حقوق الإنسان بسوريا، وأطالب الدول بمواقف. أنا بدي البرتغال كدولة، واللي هي بتعبر عنها الحكومة بهذا الوقت، هي المعبر عن موقف الدولة بالإضافة للبرلمان. وأنا بعرف إنه البرتغال داعم لتوجه الأوروبي وداعم لموقف الاتحاد الأوروبي وهي جزء منه، ولكن أنا أتحدث وأطلب إنه يكون في موقف من الحكومة البرتغالية وتعزز هذا الموقف، يعني تجدد الموقف. هو كان في موقف 2011 و12 و15، طب ليش ما رجعنا ما عم نسمع شيء لا هي السنة ولا السنة الماضية ولا السنة اللي قبلها؟ وكأنه سوريا ما الانتهاكات وقفت فيها، وكأنه صار في انتقال ديمقراطي، كأنه سوريا الآن بلد مستقر، وهذا مش الوضع، وهذا خلاف اللي عم يصير، وهذا اللي عرضته بالإحصائيات بالبداية. السيدة الكريمة من حزب شيزا، وأنا بتشكرك على دعم أيضا قضية اللاجئين، والتأكيد أنه شروط لازم تكون أفضل، التقرير اللي أشرتي إله بال 2016 بعيد عن العين بعيد عن الخاطر، هذا التقرير هو من أهم التقارير اللي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية، واللي بيحكي عن التعذيب بسجون النظام السوري، وأن هؤلاء المسجونين هن ما لنا شايفينهم، وبالتالي هن مش ببالنا، بس هن عم يتعذبوا وهن عم يموتوا تحت التعذيب. وهذا التقرير بالمناسبة ذكرت فيه لجنة التحقيق أنه ما يحصل ضمن مراكز الاحتجاز النظام السوري هو استخدمت مصطلح extermination، يعني هو بمثابة إبادة، استخدمت مصطلح extermination يعني قتل عنيف جدا أعلى من حتى المستوى المنهجي، لأنه عم يؤدي لوفيات شديدة بسبب ممارسات التعذيب. يعني بالنسبة للحريات وسؤالك عن الحريات، طبعا الحريات هي وحرية التعبير والعبادة واللغة وحريات الأقليات وحريات حتى حريات الأكثرية. يعني الحرية بشكل عام هي لا تتجزأ، ما في تمييز بين، هي لكل المواطنين، هي للمواطن بشكل عام. أنا فيني أقول أنه بسوريا ما في حرية تعبير، ولهيك نحن تصنيف من أسوأ دول العالم، أسوأ 3 أو 4 دول، لأنه وسائل الإعلام هن بإيد الحكومية، هي بإيد النظام السوري، وبقية الأطراف أيضا ما عندها حرية تعبير، ما في هذا الدرجة، هو أقل من النظام بس، ولكن يعني كمان حرية تعبير القوى الأخرى أيضا هي قوى بشكل عام تسلطية، هي قد تسمح بتغطيات إعلامية عادية لا تسمح بنقدها. هلأ بالنسبة لحرية العبادة، أنا بعتقد أنه يعني الحريات بشكل عام بما فيها حرية العبادة هي مقموعة بسوريا، ولهيك في مناطق يعني وشكل خاص الأقليات هن تهجروا نتيجة الممارسات ضدهم. هلا نحن لدينا بيانات، لدينا نحن عملنا تقرير عن استهداف الكنائس تحديدا، يعني كان مهم لنا ونشرته الفوكس نيوز، التقرير من حوالي 2 أو 3 سنوات، شفنا فلقينا انه النظام هو اكثر جهه قصفت الكنائس، حتى في بعض كنائس حولها النظام النظام حولها إلى قطعة عسكرية، يعني احتل الكنيسة، وهذا انتهاك. وأيضا التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش بالرقة أيضا هو حول بعض الكنائس إلى إلى يعني مقرات عسكرية تابعة له، وبعض فصائل المعارضة كمان نفس الشيء. ولكن الكم الأكبر كان بعمليات القصف، لقينا أنه النظام السوري. أنا بعتقد أنه ما رح يكون في أي شكل من أشكال الحريات، لا العبادة ولا حرية الرأي، طالما بقيت هاي القوى المسيطرة اللي هي عم تحكم بالقوة by force بدون أي شرعية، هي ما لها شرعية، فما رح يكون في وسائل إعلام حرة، وما رح يكون في حرية عبادة، ولا رح يكون في يعني أي شكل من أشكال الديمقراطية والتعبير عن النفس طالما بقيت هاي القوى. ولهيك نحن الهدف هو تحقيق الانتقال السياسي، وهذا رح يمكن أنه يكون في ممثلين حقيقيين، الناس تنتخب هدول الممثلين، وبالتالي هن بيخافوا على أنه بيخافوا أنه يتم تغييرهم، غير هيك هن بقيانين بالقوة، فهن ما بيكترسوا بأي شكل من أشكال نقدهم أو بإعطاء مساحة لحرية الرأي والتعبير. وشكرا جزيلا.
Muito obrigado. Damos assim por... Damos assim por concluída a audiência de Fadel Abdulghani, representante ou diretor executivo da Syria Network for Human Rights. Agradeço também a Mohamed Fatih Sanli, que intermediou este contacto e a possibilidade desta audiência, acreditando nós também que na Síria e em qualquer povo do mundo a paz é a única forma de diálogo e a diplomacia seguramente a melhor arma. Damos por isso por concluída esta reunião, agradecendo também às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.